بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي هذه الحلقة نعرف حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه الإمام مسلم في صحيحه. أيها المستمعون الكرام، هذا الحديث العظيم يحتوي على فوائد كثيرة وعلى حكم عظيمة ومسائل عديدة أعرضها على النحو الآتي. المسألة الأولى: هذا الحديث وردت له قصة رواها الإمام مسلم في صحيحه بطريق آخر عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كفة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. ثم قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا. انتهى. كما روي هذا الحديث بألفاظ أخرى مقاربة لهذا اللفظ. المسألة الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم لعن، اللعن هو البعد عن مضان الرحمة ومواطنها، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال ابن الأثير رحمه الله: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السب والدعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده، يقول سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، ويقول جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، ويقول سبحانه: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فمن خلال ما سبق يتضح لنا أن اللعن من قبل الله سبحانه وتعالى هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، ومن جانب الخلق بعضهم مع بعض هو السب والشتم والدعاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبرنا أن من عمل عملا من الأعمال المذكورة فهو مستحق لأن يطرد من رحمة ربه سبحانه وتعالى، أعاذنا الله من ذلك. المسألة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ولنا مع هذه الجملة عدة وقفات. الوقفة الأولى في معنى هذه الجملة: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: المراد أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن يذبح باسم غير اسم الله جل وعلا، كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى عليهما السلام أو للكعبة ونحو ذلك، وكل هذا حرام. ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا. فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله جل وعلا وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذه الذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحنا للحم وقلنا عليه بسم الله. فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسم غيره في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والنجوم ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة معنعان. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الثانية: اعلم أخي المستمع أن الذبح عبادة من العبادات يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى فيتقرب بها إليه، وألا تصرف إلى غيره، فإذا صرفت نية الذبح لغير الله تعالى قد يكون ذلك شركا، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة أعرض بعضا منها، لذلك قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله حول تفسير هذه الآية: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك، فإن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمر الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه بالإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد رحمه الله في قوله صلاتي ونسكي، قال: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: الذبح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن الأدلة أيضا على ما ذكر من ضرورة إخلاص الذبح لله تعالى قوله جل وعلا: فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمره الله تعالى أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها، والذين لا ينحرون لهم خوفا من الفقر. انتهى كلامه. وقال غيره: أي فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه وشرفك وصانك من منن الخلق مراغما لقومك الذين يعبدون غير الله، وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفا لهم في محل الأوثان. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية والقصد في العبادات كلها، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.